بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أما بعد، فما زلنا مع كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب رفع الأمانة. قال: حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا فليح بن سليمان قال: حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
نعم. هذا الباب باب عظيم، وهو متعلق بالأمانة، والأمانة بمعناها العام تشمل كل شيء استودعك الله إياه من أمور الدين والدنيا، كل شيء استودعك الله إياه من أمور الدين والدنيا. يظن بعض الناس أن الأمانة قاصرة على الوديعة التي يودعها عندك فلان من الناس، وهذا ليس بصحيح، بل الأمانة كما قلت بمعناها العام يشمل جميع الطاعات، من أداء، من تحقيق التوحيد وأداء الصلاة في جماعة وأداء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وصلة الرحم والجهاد في سبيل الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر والكلمة الطيبة وحفظ اللسان وغير ذلك من الأمور التي استودعك الله إياها، كما يشمل ترك جميع المحرمات من الغيبة والنميمة والكذب وقول الزور والسب واللعن والشتم والزنا والسرقة وشرب المخدرات وشرب الخمور والدخان وحلق اللحى، وكذلك كل محرم. إذن الأمانة تشمل اجتناب جميع، تشمل فعل جميع الأوامر واجتناب جميع ماذا؟ النواهي. كما تشمل الأمانة ما أودعت إياه من حفظ العهد والوعد ومن حفظ الودائع ومن عدم الخيانة وما إلى ذلك، كل هذه أمانة في عنقك يا عبد الله. والله تبارك وتعالى يقول: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ويقول تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة، لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. ويقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب: آية المنافق ثلاث: إذا عاهد، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن ماذا؟ خان. ويقول الله عز وجل: فليؤدي الذي أؤتمن أمانته. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث. إذ نعم
إذا ضيعت الأمانة فانتظر،
إذا ضيعت الأمانة
فانتظر،
فانتظر الساعة. طيب ما علامة تضييع الأمانة؟ قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ما معنى هذا الكلام؟ فعلامة تضييع الأمانة أن يوكل بشؤون المسلمين من ليسوا أهلا للقيام بأداء الحقوق والواجبات للرعية، في أي سواء صغرت تلك الوظيفة أم كبرت، من أكبر حاكم إلى أمير البلد إلى مأسول الشرط إلى أمين البلديات إلى أمين الشؤون الدينية والإسلامية إلى جميع كل من ولي أمرا من أمور المسلمين، فهو صاحب أمانة يجب أن يقوم بها خير قيام. فإذا لم يقم بها فإنه يعد خائنا للأمانة. ولذلك من علامات خيانة الأمانة أن يسند الأمر إلى غير أهله، أن يسند الأمر إلى غير أهله، يسند الأمر إلى غير أهله، فهنا يكون ضياع الأمانة. إذا أسند الأمر لغير أهل فانتظر الساعة. وقد فسر هذا بتفسيرين، إما أن يكون المقصود انتظار الساعة الكبرى التي لا تأتي إلا فجأة، لا تأتي إلا بغتة، أو من مات فإن من مات قد قامت ماذا؟ قيامته كما قال السلف. فقيام الساعة على حالتين، حالة خاصة وهو أن من مات فقد أدرك الساعة، لأن من مات فقد قامت قيامته. والأمر الثاني الساعة العامة التي هي يوم القيامة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها، يعني كأنك حتى الأنبياء ولا الملائكة لا يدرون متى قيام الساعة، إلا من مات قامت قيامته. والساعة لا يعلمها حتى الأنبياء والمرسلين والملائكة. قال الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس بأي ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. إذن علم الساعة علمها إلى الله. لذلك لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي إن الله قد اختص بعلمها. هل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. إذن الساعة لا تأتي إلا بغتة، وعلى الجميع أن يجتهد في يعني الاستعداد لذلك اليوم، فإن الساعة قد تأتي تقوم القيامة وشخص في يده قدح ماء فلا يتمكن من إيصاله إلى فيه، أو في يده لقمة فلا يستطيع إيصالها إلى
فيه،
إلى فيه، ويلوط حوضه من أجل سقي غنمه فلا يستطيع أن يسقيها، ونحو ذلك. الخلاصة أن الساعة كما قال الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، فالساعة كلمح البصر أو أقل من ذلك كلمح البصر، فعلينا أن نستعد لذلك ونكون على استعداد سواء لقيام الساعة الكبرى التي تقوم على الجميع أو قيام الساعة الصغرى وهي ماذا؟
الموت.
وهي الموت. وهي الموت. نستعد لذلك قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فضل
قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن كثير هو العبدي قال أخبرنا سفيان وابن عيينة أبو محمد الهلالي مولاهم المكي قال حدثنا الأعمش وسليمان بن مران الكاهلي عن زيد بن وهب أنه قال حدثنا حذيفة وابن اليمان اليماني رضي الله عنهما أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها
مثل
أثر الوقت.
نعم.
ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط.
أظنها المجل أو كذا.
المجل.
أظنها المجل. أثار دحرجة الجمر ونحو ذلك.
فيبقى أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا. ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما رده علي الإسلام وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا.
نعم. هذا الحديث حديث عظيم يتعلق بالأمانة. ولذلك فإنه كما قال حذيفة رضي الله عنه اقرأوا الحديث.
نعم. قال أحسن الله إليكم قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما. نعم. وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة.
قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين أحدهما حصل وطل ووقع وأصبح واضحا ثم أخبر أن الأمانة تكون في جذر قلوب الرجال. والجذر الأصل فالأصل أنها متأصلة في قلوب الرجال الذين يخشون الله عز وجل ولا يخشون أحدا سواه فإنها متأصلة فيهم ولذلك فهم أمناء ولا سيما إذا علموا الكتاب وعلموا السنة. وفيه فائدة أن الكتاب لا تغني عن السنة وأن السنة لا تغني عن الكتاب فهما وحي من الله كلاهما وحي من الله. ولذلك من يزعم أنه يعمل بالقرآن دون السنة فهو كافر ومن يزعم أنه يعمل بالسنة دون القرآن فهو كافر. والبعض من الناس قد يهتم بالقرآن والقراءات وهو لا يفقه القرآن ولا يفقه ماذا؟ السنة. وهذا كمثل الحمار يحمل أسفارا. المفترض أنه يعرف القرآن مع فهمه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وإيش تعلمه. ليس المقصود قرأه فقط، تعلمه فهمه وقرأه وفهم معناه وفق منهج السلف الصالح
وعمل بما فيه
وعلمه الناس الناس. ولذلك يقول التابعي الجليل أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى: كان الذين يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وأبي بن كعب لا يجاوزون بنا 10 آيات حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. وكان جبريل دارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. ويقول مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات أقفه عند كل آية، يعني يتدبرها ويفقه معناها. ثم إن القرآن لا يتم الإيمان به إلا بالإيمان بالسنة، لأنهما الصنوان لا يفترقان عند الله عز وجل، فكلاهما وحي من الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أتيت القرآن ومثله معه. ولذلك فإن من أضل الناس هم طائفة يسمون بالقرآنيين، هؤلاء كفرة لأنهم لا يؤمنون بالسنة. نقول لهم: كيف يصلون؟ هل في القرآن أن الظهر 4 ركعات والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 2 والعشاء 4؟ هل فيها تفاصيل عن صباء الزكاة؟ أبدا. لذلك من يزعم أنه يكتفي بالقرآن فهو كذاب، لم يؤمن حتى بالقرآن، لأنه لا يؤمن بالقرآن إلا إذا آمن بماذا؟ بالسنة، ولا يفرق بينهما، يعني لا يفرق بين القرآن وبين ماذا؟ وبين السنة. فانتبهوا واعتبروا يا أولي الأبصار. كذلك أولئك الذين يهتمون بالحديث وعلومه ولا ينظرون إلى القرآن طرفة عين، وكأنها عبارة عن صناعة، كأنها عبارة عن ماذا؟ عن صناعة. هذا المستشرقين الآن، بعض المستشرقين يعرفون علوم الحديث، لكن هل يستفيدون من هذا؟ لا. من ناحية الصناعة يعرفون هذا كله، كثير منهم يعرفون علوم الحديث، يعرفون مصطلح الحديث، ولذلك ألفوا في ذلك مؤلفات.
مفتاح كنوز السنة،
مفتاح كنوز السنة وغيره، يعني اسمه ذا آخر ما ألفوا أشهد أن لا إله إلا الله، لهم مؤلف آخر عجيب جدا في الأطراف. على كل حال، يعني لا ينظر إلى ما أمرهم في هذا الباب، يستفاد لكن لا ينظر إلى أمرهم. أما المسلم فهو اللي يعمل، هو الذي يعمل بالقرآن والسنة معا، ويتعلم علوم القرآن وعلوم السنة، لا يكتفي بمجرد القراءة صناعة، ولا يفقه القرآن، ولا بمجرد علوم الحديث صناعة، ولا يعرف فقه الحديث ولا فقه القرآن. فانتبهوا لهذا. ثم إن حذيفة رضي الله عنه بين عن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه تنزع، ينام الرجل فتنزع منه الأمانة والعياذ بالله، يقوم ولا أمانة عنده، يقوم من نومه، وخصوصا من لم يهتمون بأذكار النوم، الذين ينامون على المزامير والغناء وعلى الأفلام الخليعة وعلى قنوات التواصل الاجتماعي، فآخر ما يرى المحرم، وآخر ما يسمع ماذا؟ المحرم. ينام على رؤية وسماع ماذا؟ المحرمات. فهذا يخشى أن يفتن في دينه وتنزع منه الأمانة، أو أنه يموت ولا يقوم، ويموت على سوء ماذا؟ خاتمة والعياذ بالله. فاعتبروا يا أولي الأبصار. كم من شخص، والله اتصل بي شخص والله قبل أيام وهو يبكي بكاء مرا، قلت: ما الذي يبكيك؟ قال: أخي مات فجأة في حادث، وكان يوزع يعني أفلاما محرمة، يوزع مقاطع محرمة بين الآلاف. وحاولنا أن نعرف السر، رقم السر في التلفون الذي نمحو به تلك الأفلام، فما استطعنا، فماذا أفعل؟ يعني الحل أنه يدمر الجوال كله ويطلب ممن أخذ عنه أن يلغي ما أخذ. لكن هل ينفذون ذلك؟ لا، ما ينفذون. فانتبه يا عبد الله، انتبه لنفسك، مالك ومال ما يدور في النقالات والجوالات من الأفلام الخليعة والألعاب اليهودية الصهيونية الماسونية التي تجعل. قبل أيام انتحر طفل في بلد ما من البلاد الإسلامية يطبق لعبة، نسيت يسمونها لعبة السمكة، مدري لعبة الحوتة مدري ايه، ها، أو الفيلم الأزرق أو ما إلى ذلك، وفي النهاية طبقها على نفسه حتى انتحر، وأخذ بسكين وغرزها في صدره حتى مات. فانتبهوا، الآن الأطفال يتعلمون هذه الشغلات منذ نعومة أظفارهم، فعليك أن تراقب جوالات ابنك، ولا يمسك الجوال قبل أن يبلغ الرشد وأن يتخرج من الجامعة إن شاء الله تعالى، قبل ذلك لا يمسك بالجوال ولا تعطيه الجوال أبدا. انتبه، ولا يمنع هذا أن تفتش كل يوم ماذا يسمع وماذا ومن يراسل ومع من يخرج ولمن يقرأ ولمن يسمع، لأن ما يدور في هذه القنوات لا يخلو من حالين: إما أن يكون إلحادا وعلمانية ولبرلة وفساد وإفساد في الدين وقلة حياء مع الله عز وجل من الأفلام الخليعة وغيرها، وكذلك الطرف الآخر قد يكون باسم الدين ولكنه دين الخوارج من الدواعش والمواعش ومن سلك مسلكه من المارقين من دين الله، وهم يدعون ماذا؟ وهم يدعون الدين، والدين منهم براء، مثل كما قلت لكم البارحة، الذين يحزمون الأطفال بأحزمة ناسفة ويجعلونهم يفجرون، والله يتحملون إثم هؤلاء الأطفال الصغار الذين لا يعرفون من شيئا فيغررون بهم ويخدعونهم. انتبهوا أيها الإخوة لهذه المصائب العظيمة، فعلينا أن نحذر كل الحذر من مثل هذا، سواء أهل الإفراط من الخوارج ومن نهج نهجهم، أو أهل التفريط من أصحاب العلمنة واللبرلة والإلحاد والبعد عن دين الله سبحانه وتعالى. إذن تنزع الأمانة منهم، يقوم وليس عنده أمانة، حتى إنه يأتي يوم يقال إن بني فلان بينهم رجل أمين، لا إله إلا الله، يعني تفقد الأمانة وهي أول ما يفقد من الدين، حتى يقال بني فلان يوجد عندهم ماذا؟ رجل أمين، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ثم حذيفة طبق هذا، قال: وإني كنت أبايع فلانا وفلانا وفلانا، والآن لا أبايع كثيرا منكم، يقصد البيع والشراء، يقصد أن الأمناء قلوا، فإذا كان هذا في عهد الصحابة فما بالكم بوقتنا الحاضر، الأمناء قلوا وقلوا وقلوا، كثير منهم لا يؤتمنون على أحد، لا بيعا ولا شراء ولا معاملة ولا أمانة ولا شيء من هذا القبيل. فعلينا أن نحذر كل الحذر من هؤلاء الذين يخونون الأمانة. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. بالمناسبة أنبه على خطأ يقع فيه بعض العوام، يقولون خان الله من يخون، خان الله من يخون، أعوذ بالله، هذا كفر، فإن كان لا يعرف المعنى يرجع إلى الله عز وجل ولا شيء عليه، وإن كان يعرف معناه فهو كفر. هل الله يوصف بالخيانة؟ تعالى الله ما يقول علوا كبيرا. الآن العوام عندنا حتى في البادية كانوا يقولون خان الله من يخون، ما يجوز ما يجوز. أو يقول حب الله ما حبيتم، حب الله ما حبيتم. طيب إذا كان الذي يحب دخان ولا زنا ولا غناء هذا يحبه الله؟ هذه أمثال خطيرة جدا تجري بين العوام، انتبه يا عبد الله. أو يقول بعضهم الله والنبي يحييكم، هذا شرك، قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. لا تقول الله والنبي يحييكم، قل حياكم الله، الله وحده. لا تقول الله والنبي يحييكم، ها؟ والبعض يقول أنا داخل على الله وعليك، أنا داخل على الله وعليك بالواو، ما يجوز هذا. وبعضهم يقول اللي عندنا في اللهجة عندنا في المدينة بعضهم يقول دخيلك لا تسوي كذا، ما يجوز هذا الكلام. قل بالله إن كنت ولا بد سأله بالله، أن تقول دخيلك لا تسوي كذا، هذه ألفاظ عامية يجب أن نخلص منها. انتبهوا لهذه الأشياء أو هذه الأشياء التي يقع فيها بعض العوام. نعم تفضل يا شيخ.
سأل الله إليكم قوله رضي الله عنه ويقال للرجل ما أعقله وما أضعفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان.
نعم في آخر الزمان يأتي أناس منافقون ليس عندهم من الإيمان شيء، فيوصف بأنه أمين وأنه عاقل وأنه رزين وأنه وليس في قلبه مثقال حبة أو ذرة من إيمان والعياذ بالله. يعني يغتر الناس به وبأخلاقه وبأسلوبه وهو أكفر من اليهود والنصارى، وهذا موجود في كثير من الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان والحكم بن نافع. لا بعد هذا الحديث قال حدثنا أبو اليمان والحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة الحمصي.
لو الأسماء طيب ترسخ في الذهن أكثر. نعم
لو
أفصحت بالأسماء التي تعرف.
نعم.
بها
من أحسن الله إليك
ما بدون سرعة يعني.
نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة الحمصي عن الزهري ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله وابن عمر بن الخطاب العدوي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة.
المقصود بهذا أنه إذا تغيرت أحوال الناس فإنه تقل فيهم الثقة والأمانة، فقد لا تجد أمينا إلا نادرا لا سيما في آخر الزمان. وإذا كان هذا في عهد الصحابة فما بالكم بعصرنا. وقد شبه صلى الله عليه وسلم الناس في هذا الباب بالإبل، قد يكون شخص عنده 100 ناقة لكن لا يجد منها مركوبا واحدا، والناقة المركوبة إما المفروض أنها تكون ذلولا، معروف الذلول يعني غير الصعبة المعسوفة التي تكون هادئة ورفيقة في مشيها وفي كل حركاتها، يسمونها عندنا ذلول، تسمى ماذا؟ ذلولا. لكن قد يكون عند الشخص 100 بعير ناقة فلا يجد منها ذلولا واحدة، إما أن تكون ذات حران حرون، والحرون هي التي تبرك بدون مقدمات قد يقع صاحبها منها، وإما أن تكون صعبة لا يستطيع أن يمسكها لا للحلب ولا للركوب، وإما أن تكون متوحشة، وإما أن تكون رغاءة كثيرة الرغاء لا تسكت. ونادر أن تجد بين هذه 100 ناقة ذلولا. كذلك البشر إلا من رحم الله. وهذا ليس معناه أن نيأس نقول خير في أمتي إلى يوم القيامة، ولكن لكنه يقل في بعض الأوقات ويندر، فعلينا أن نجتهد في غرس هذه الأمانة في نفوس الناس حتى تبقى فترة من الزمن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الرياء والسمعة.
الرياء
الأسئلة أو تابع؟
لا نأخذ باب.
نعم.
الرياء هو أن يزين الرجل طاعته من أجل أن يمدحه الآخرون أو يحمده الآخرون، ويعرفه البعض بتعريف مختصر هو عمل الخير من أجل مراعاة الإيش؟ الغير. عمل الخير من أجل مراعاة الغير. والسمعة مثلها، من يزين صوته بالقرآن ليمدحه الناس، أو يزين صوته بالأذان ليمدحه الناس، أو يرفع صوته حتى يؤذي الناس ليمدحوه. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف كشف الستار وأطلع على الذين يرفعون أصواتهم بالقرآن فحذرهم من ذلك. ولذلك ننبه على بدعة توجد في بعض البلاد الإسلامية: قبل أذان الجمعة بساعتين يأتون بقارئ يتشدق ساعتين كاملتين وهو يتمايل مثل الراقصة ويقرأ القرآن عبر مكبر الصوت. وهذا فيه ثلاث محذورات. في كم محذور؟ ثلاثة محاذير. المحذور الأول أنه بدعة لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من بعده. والمحذور الثاني أنه يشوش على الآخرين، فلا يستطيعون أن يقرأوا القرآن ولا يستطيعون أن يتدبروه. والمحذور الثالث أن هذا القارئ قد يفتتن فيفعل ذلك رياء وسمعة. ولذلك نقول إن قراءة القرآن قبل صلاة الجمعة في المكبرات يوم الجمعة بدعة من البدع، لا يجوز الإنصات إليها، وفيها أذى للناس. فيها أذى للناس. قد يقول قائل من المبتدعة: طيب نحن نذكر الناس. أنت تذكر الناس أم تحرمهم من الخير؟ والله إنك بهذا تحرمهم من ماذا؟ من الخير. ما هو الخير الذي تحرمه منه؟ ها؟ تلاوة القرآن والصلاة. يدخل يريد أن يصلي ركعتين، أربع ركعات، ست ركعات في الضحى، فتشوش عليه، لا يستطيع الخشوع ولا يستطيع أن يتدبر صلاته. فاحذروا من هذا فإنها بدع. احذروا من هذه الأعمال فإنها بدع. لا تجوز قراءة القرآن ولا التقعر ولا الابتهالات التي يرفعون أصواتهم بها ويصيحون كصياح الحيوانات. لا يجوز هذا. هذا لعب بالقرآن الكريم، لعب بكتاب الله. وكذلك ما يسمى بالموشحات والابتهالات بأصوات عالية، وهي محرمة سواء بصوت عالية أو أصوات غير عالية، كلها من البدع التي أحدثها الناس في المساجد، سواء الابتهالات أو ماذا؟ أو تلاوة القرآن في المكبرات. كل هذا محرم ما بين بدعة وبين معصية يفعلها أولئك القوم. فانتبه، كل هذا بدع يا عبد الله. طيب، إذا عرفنا معنى الرياء ومعنى السمعة. الآن اقرأ الحديث.
سأل الله إليكم. وقبل الحديث، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في سنن أبي داود سمع إماما بعد الأذان يقص، قال: إما أن يسكت هذا المبتدع أو أخرج. فلم يسكت فخرج بعد الأذان.
نعم، سمع إمام يوم الجمعة
سنن أبي داود. نعم، بعد الأذان.
بعد الأذان، بعد سواء كان في الفريضة أو الجمعة، سمع قاصا يقص. والقصاص كان السلف يؤدبونه. الناس أعوزهم علم الحديث وعلوم القرآن، فلجأوا إلى القصاصين الأفاكين الذين لا يفقهون من الدين شيئا، ما يعرفون إلا القصص والقصص، يضيعون أوقاتهم بها. وربما نسبوا بعضها إلى النبي صلى الله عليه وسلم زورا وعدوانا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. في قصة عند العرب في قديم الزمان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، صليت في مسجد في بلد ما من بلاد المسلمين، وإذا بالإمام يقص قبل الخطبة، قبل خطبة الجمعة بساعة، فقال طبعا أنا أتلو الكلام كما قاله وإلا هو لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت من أحب نسائك إليك؟ قال أنت. قالت إذن أريد أن تعلن هذا لجميع زوجاتك. قال نعم سأفعل. فذهب وأعطى كل واحدة من نسائه درهما. انتبهوا، هو ما هو حديث لكن أنا أقوله كما قاله صاحب الشأن، وإلا هي قصة عربية قديمة. فأعطى كل واحد من زوجاته درهما، يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى كل واحد درهم. فاجتمعنا يوم من الأيام زوجاته، فقالت عائشة رضي الله عنها كما يدعي يا رسول الله من أحب نسائك إليك؟ قال التي أعطيتها الدرهم. فكانت كل واحد منهن تتصور أنها هي صاحبة الشأن. هذه قصة معروفة عند العرب قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وليست حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث الصحيح في محبة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله
عمرو بن العاص،
عمرو بن العاص من أحب نسائك إليك؟
الناس إليك،
من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال فمن الرجال؟ قال أبوها. قال ثم من؟ قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. إذن هذا هو الحديث الصحيح. أما تلك القصة التي تتردد على المنابر سمعتها غير مرة في بلد عربي إسلامي، تردد على المنبر على أنها ماذا؟
حديث،
على أنها حديث، وهي هراء وليست بحديث، من قصص العرب القديمة المعروفة. فإياك وإياك ثم إياك من هذا القصص. بسرعة نقرأ الحديث قبل.
نعم. قال حدثنا مسدد وابن سرهد وابن سربل مستورد الأسدي قال حدثنا يحيى والقطان عن سفيان هو ابن سعيد بن مسروق الثوري قال حدثني سلمة بن كهيل والحضرمي قال حدثني سلمة بن كهيل الحضرمي حا وحدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان والثوري عن سلمة أنه قال سمعت جندبا وابن جنادة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم أسمع أحدا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم غيره قال فدنوت منه فسمعت يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به.
أعوذ بالله. جندب بن جادة هو أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث في البخاري كما سمعتم، وقد أكد السماع بعدة طرق، وأنه اقترب ممن؟
من أبي ذر،
من أبي ذر هو سلم، اقترب من أبي ذر.
نعم.
وأنه سمعه ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قوله من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به، يعني من قرأ أو كذا فعل شيئا مسموعا ليمدح وليحمده الناس سمع الله به، يعني لا يستفيد إلا أن ينكل الله به ولا يستفيد شيئا. وكذلك من يرائي كمن يصلي ويحسن قراءته ويزين صلاته من أجل محمدة الآخرين، كما جاء في الحديث هو الرجل يزين صلاته من أجل ماذا؟
محمدة الناس،
محمدة الناس أو من أجل رؤية أحد يراه، فهذا كله محرم، ويجب علينا أن نحذر من ذلك كل الحذر، لأن ذلك محرم. فالرياء والسمعة أخطر ما تكون عند على المرء. لماذا؟ لأنه أمر خفي لا يطلع عليه إلا الله، عمل قلبي. ولذلك جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، فسئل عنه فقال الرياء. وقال صلى الله عليه وسلم: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فعلينا أن نحذر من ذلك، وأن يتفقد كل منا قلبه حتى لا يقع في هذا الرياء أو السمعة، عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم
السنة.
الآن نعم بينت هذا سابقا. نعم. يعني أن بعض الآباء وأولياء أمور الشباب الصغار يعطونهم الجوالات، فهذه خيانة للأمانة، يسمعون فيها ما حرم الله عز وجل وهم صغار لا يدركون العواقب، فهم بذلك يأثمون. ويعني فعلينا أن نحذر من ذلك كل الحذر، وهو يتحمل التبعة. عليك أن تتفقد جوال ابنك في كل يوم، وألا تعطيه ما لم يبلغ سن الرشد، وأيضا تطمئن أنه مستقيم على طاعة الله عز وجل. نعم
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: يريد إعلامكم بأنه كل يوم يصوركم عن طريق الجوال، يقول للفائدة وللتذكار.
أولا عفى الله عنه وعنك، أنا لا أبيحك أن تصورني أبدا، ولا أسمح لأحد أن يصورني البتة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، وقال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فاحذر من ذلك يا عبد الله، احذر من ذلك. المصور يكلف يوم القيامة أن ينفخ الروح في هذه الصورة وليس بنافخ، فاحذر من هذا يا عبد الله، احذر من هذا كل الحذر وانتبه. أولا أناشدك بالله أن تمحو هذه الصورة الآن، وإلا فإني خصمك يوم القيامة. وثانيا لا أسمح لأحد، لا أنت ولا غيرك، أن يصورني، لا سيما أن المصور ملعون ومن يرضى بذلك كذلك. فانتبه يا عبد الله، اقتصر في الصور على ما اضطررت إليه، مثل صور الجواز أو البطاقة ونحو ذلك، لأن هذه أمور ضرورية لا مناص لنا منها، وما زاد على ذلك فصاحبه ملعون، والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. نعم
السائل الكريم يذكر بأنه يتاجر في أنواع الكلاب، يقول: بعضها غالي وبعضها وسط وبعضها رخيص وكذا البسس، يقول: هل في هذا شيء من ناحية الدين؟
نعم هذا محرم، وما حرم أكله حرم ثمنه، وبيع الكلاب محرم، والكلاب لا يحل منها إلا كلب صيد أو حرف أو حراسة. أما اتخاذها للزينة كما يفعل الكفار، كل واحد يمشي معه كلب، وكل واحد يمشي معها كلب، تربطه بسلسلة وينجس ثيابها وينجس، وربما احتضنته ينام على سريرها أو ينام كلبه على سريره، هذا أين التقدم الذي يزعمون، والحضارة الذي يزعم الكفار والغرب بالذات؟ هما يقولون أنهم نظيفون أهل النظافة، كيف يحتضنون الكلاب والبسس وهم يدعون أنهم أهل نظافة؟ ما في أقرف منهم، لأنهم لا يستنجئون أبدا ولا يعرفون الاستنجاء، لذلك قذرين ويحاولون تغطية ذلك كله بالعطور. فإياك أن تكون مثلهم، فلا يجوز بيع الكلاب أبدا، بيع التجارة في الكلاب محرمة. قد يقول قائل: فإذا كانت كلاب صيد أو كلاب حراسة أو كلاب ماشية، هذه البعض من العلماء أيضا لا يرى بيعها، تهديها لأخيك إن كان مضطرا إليها، أما لمجرد التربية، لمجرد الأنس بها ولمجرد أن تكون في بيتك فهذا محرم. والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو إيش أو صورة، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما بيع القطط فأنا قد أتوقف فيه، لكني لا أرى منه فائدة، بل إن الذين يحتضنون القطط قد يصابون ببعض الأمراض الجلدية كالثعلبة في الجلد ونحو ذلك. نعم القطط طاهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها من الطوافين عليكم ولا بأس باقتنائها لأنها طاهرة، لكن كوننا نعنى بها عناية أخرى تبلغ قيمة بعضها مئات الآلاف فهذا لعب وغسل لغسيل الأموال، فاحذروا من ذلك. نعم. ولذلك يحكى عن أحد الأعراب أنه جاء يسأل عن ثمن القط وهو أسماؤه كثيرة، قال بكم السنور؟ قال بدرهم. بكم الهر؟ قال بنصف درهم. بكم القط؟ قال بدرهمين. بكم البس أو البس على اللهجتين؟ قال بكذا درهم. قال ما أكثر أسماءك وما أقل ثمنك. على كل حال القطط ما أرى مانع، لكن لا تتخذ مهنة يربيها ويجمعها أبدا، فإنها صحيا خطر حتى على أولادك. نعم.
أحسن الله إليكم. وكما تعلمون أحسن الله إليكم حديث جابر عند مسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور.
نعم. فلا يجوز بيعه أبدا، ولذلك يعني ثمنه محرم، وما حرم يعني أكله
حرم
ثمنه.
أحسن الله إليكم. السائلة الكريمة تذكر بأنها تعاني، تذكر بأن زوجها أبو عيالها يخرج كل شهر رمضان، تقول مع جماعة كذا في سبيل الله، تقول وكلما تجادله تقول كل الرجال يعيدون مع أولادهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. تعاني، فهل من توجيه؟
التوجيه نقول لزوجها إن كان يسمعنا أو إن كانت تستطيع أن تبلغه، إن كانت تسمع أقول هذا العمل محرم، والخروج مع هذه الجماعة محرم قطعا، لأنها جماعة بدعية مبتدعة، بل إن أصولها شركية، وفي المنشأ الذي تنشأت فيه هذه الجماعة تعبد القبور من دون الله سبحانه وتعالى، لا سيما الثلاثة القبور، قبر إلياس ويوسف وإنعام الحسن. حقيقة لا يجوز الخروج مع هذه الجماعة، جماعة فاسدة تبايع على أربع طرق صوفية، هي الجشتية والنقشبندية والقادرية والسهروردية، فحرام عليك أن تضيع عيالك وتذهب مع هذه الجماعة المبتدعة. أما كلمة بلغوا عني ولو آية، ماذا يبلغون؟ يبلغون الأحاديث الموضوعة والمختلقة التي لا أصل لها، يبلغون تحريف القرآن والسنة، فيستدلون على خروجهم بقول الله تعالى قل تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، وبتوقيت الله لموسى 40 يوما، كل هذا محرم واستدلال فاسد ولعب بالقرآن الكريم وتلاعب بكتاب الله وتضييع لأوقات الناس. اطلب العلم على أيدي العلماء سواء في بلدك أو في بلاد الحرمين هنا عندنا في المملكة إن وجدت إلى ذلك سبيلا، وإياك ثم إياك أن تخرج مع هذه الجماعة البدعية. وأنا أتقرب إلى الله بكلمة بدعية، لأنهم يرددون أحاديث كلها موضوعة ويستدلون على أعمالهم ببعض الرؤى المنامية التي لا أصل لها وبعض القصص، يقول لك عندنا المؤتمر الفلاني فلان ما وجد طريق فوضع خشبة على البحر وخلال 6 ساعات وإذا به في دكة في بنغلاديش. من أين لك يا كذاب هذا؟ من أين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ 7 سنين ما استطاع الوصول إلى مكة، وهو يتلهف على الوصول إليها إلى أن جاءت عمرة الإيش؟ القضاء قبيل الفتح بسنة. فاتقوا الله سبحانه وتعالى. الإسلام جماعة واحدة لا جماعات، لا يسمح الإسلام بتعدد الجماعات، والجماعة الواحدة هم أهل السنة أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أهل الحديث، أهل الحق، جماعة المسلمين، هذه كلها أسماء لمسمى إيش؟
واحد،
ليست عدة مسميات. أما جماعة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا، سواء كانت الجماعة السياسية أو الجماعة الصوفية أو الجماعات التي ترى الغاية تبرر الوسيلة أو غيرها من الجماعات الضالة، علينا أن نبتعد، علينا أن نبتعد عن هذه الجماعات كل الابتعاد، ولا ننتمي إلى أي واحدة منها، والله يحرم الانتماء إليها. من انتمى إليها فهو يفرق جماعة المسلمين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. المسلمون جماعة واحدة لا جماعات، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن عدد جماعات المسلمين فقد أعظم على الله الفرية. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفرق المختلفة، قال له حذيفة: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تعتزل ماذا؟ تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. فهمت؟ لا تنتمي لا إلى جماعة كذا السياسية، ولا إلى جماعة كذا التبليغية، ولا إلى جماعة كذا التي عندها الغاية بالوسيلة، حزب التحرير، حزب الشيطان، حزب إبليس، حزب كذا، كلها أحزاب إبليسية. فإياك ثم إياك أن تنتمي إليها. أما أن تترك أهلك وتذهب وفي أفضل وقت تتعبد فيه وتتركهم يتسكعون في الشوارع، فأنت كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. والله تأثم إن خرجت مع هذه الجماعة وتركت أبناءك يتسكعون. إن كنت صادقا فأتي أنت وزوجتك إلى المسجد الحرام، إلى المسجد النبوي، هنا أطلب العلم وصوم واحضر حلق المشايخ واستفد من علم التوحيد الذي ينشر في هذا البلد المبارك، المملكة العربية السعودية، بلد القداسات، بلد الحرمين. أما أن تذهب مع هذه الجماعة تتجول وتتسكع في الأرض وتجري سياحة في مشارق الأرض ومغاربها، والله الذي لا إله غيره أن هذه الجماعة على غير هدى، على غير هدى وعلى غير برهان وعلى غير طريقة صحيحة. انظر كيف يفسرون لا إله إلا الله، لا إله إلا الله كيف يفسرونه؟ يقولون معنى لا إله إلا الله إخراج اليقين الصحيح من القلب عن الأشياء، وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى. هذا تعريف صوفي يوجد عند القائلين بوحدة الوجود التي هي جماعة كافرة. ترى نرى الكافر أصحاب وحدة الوجود، هذه جماعة كافرة ملحدة. يقول: الرب عبد والعبد رب. وقد سمعت رقصة في عن هذه الجماعة المشار إليها، الجماعة السياحية تتسكع، سمعت رقصة يقولون: الرب عبد والعبد ربي رب، فليت شعري من المكلف. قد لا يعرفون معناها، كيف يكون العبد رب والرب عبد؟ هذا كفر بالله عز وجل. لكن بعضهم قد يرددها وهو لا يعرف معناها، يرددها وهو لا يعرف معناها. فاحذر يا عبد الله، احذر من هذا العمل المنكر. وإلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.